السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. سبق أن بينا دي القاعدة أن النص التاريخي في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو سيرة أهل بيته صلوات الله عليهم، سواء كان السيرة قطعية أو فضلا عن أن تكون ظنية، هذه السير المنصوص عليها منهم قطعية أو ظنية ليس بالضرورة أن تكون ما أنجز من علوم دينية باجتهادات علماء الأعلام في العلوم الدينية المختلفة بإمكانها تفسير تلك السير، ليس من الضروري. لما؟ لأنه ما نقح، ما أنجز، ما أجهد من سعي مشكور للعلماء الأعلام، هذا ليس تنقيحا لكل مواد الوحي في تلك العلوم. عندنا منظومة وحيانية كما مر، منظومة وحيانية نفس الوحي، طبعا هذا خاص بالمعصومين، والضرورات الدينية التي لدينا قناة إلى مساحة من ذلك الوحي، اليقين والضرورة أعلى من القطع واليقين. هذه المنظومة الأولى. المنظومة الثانية المنظومة النقلية، ويجب أن لا نخلط بين أحكام العلم الوحياني أو العلوم الوحيانية والعلوم النقلية. العلوم النقلية هي الروايات وأيضا المصحف الشريف، يعني من جهة الكتابة والنقش. وكثير يخلط بين العلوم الوحيانية والوحي والعلوم النقلية، والحال أنه منظومتان. العلوم النقلية قناة، سواء كانت قطعية تواتر أو ظنية، قناة لنقل المواد الوحيانية، والوحي شيء آخر. يعني كثير من العلمانيين أو كذا أو غيرهم يخلط بين منظومة الوحيانية أحكامها التكوينية أو لا، يعني آثارها الشرعية غير كذا، مع المنظومة النقلية، مع أنه يختلف. ثم العلوم النقلية في هذه المنظومة الثانية. المنظومة الثالثة اجتهادات العلماء في العلوم الدينية. اجتهادات العلماء في العلوم الدينية هي مساحات وراء العلوم النقلية اللفظية، ومساحات تنسب إلى الدين وتنسب إلى الوحي وتنسب إلى الله ورسوله، إذا نسبة قطعية أو نسبة ظنية. هذه هذه نقاط جدا مهمة ويجب أن نفرق بين المنظومات الثلاث، هو العلوم الدينية يجب أن نفرق بينهم، العلوم الوحيانية، علوم لدنية ملكوتية كذا كذا، العلوم النقلية الحديث والمصحف وكذا، وهناك العلوم الاجتهادية في العلوم الدينية مساحات. أيضا من سبل الدين سواء بنحو القطع أو بنحو الظن المعتبر، أيما كان هي منظومات ثلاثة يجب أن لا نخلط بين بعضها البعض في الآثار والتداعيات. المصحف الشريف لما يعني ألفاظ المصحف الشريف، أحسنت، المصحف الشريف ألفاظ المصحف الشريف ألفاظ المساحة منا وحيانية نعم، بس لكن هذا أنزل مراتب الألفاظ، أنزل تنزيل الوحي من بعد يصير نقلي من بعد يكون وحياني يندرج. لا الدلالة بحث آخر، الدلالة في المصحف الشريف شيء آخر، الدلالة تدخل في المنظومة الثالثة الاجتهادات، الدلالة إلا الدلالات إذا كان ضرورة تندرج في المنظومة الأولى، ضرورة تندرج في المنظومة الأولى. نقل حسي إذا كان بعده فقط يقين حسي يندرج في المنظومة الثانية، إذا هذا النقل فوق النقل الحسي ضرورة وحيانية الألفاظ تندرج في المنظومة الأولى، دلالة الآيات تندرج في المنظومة الثالثة. في أبعاد متعددة، وهذا الذي يخلط ويخبط فيه العلمانيين أو الحداثويين أو ربما حتى بعض المفسرين. بارك الله فيك، إذا كان ضرورة يندرج في الضرورة الوحيانية، إذا كان نقل حسي تواتر يقين حسي كالتواتر أو ظني أو اطمئناني يندرج في المنظومة الثانية. التمييز بين هذه المنظومات الثلاث سنخان في علم الأصول وعلم الكلام وحتى في علم الفقه أمر بالغ الأهمية، وقليلا ما يحصل التمييز إلا عند بعض رواد الأعلام، يعني غفلتان غير غفلتان كذا يحصل الدمج بين هالمنظومات الثلاث. شبيه لهذا البحث الأصوليين بحثوه في الكتاب والسنة، الحجج الأربعة، الأدلة الأربعة، قالوا ما المراد من الكتاب والسنة؟ إثباتان أو ثبوتان؟ شيء ما إثار لهذا البحث، لكن هذه الثلاثية أمر مهم، هاي الثلاثية تعطي نظرية المعرفة الدينية بشكل مهم، هذه الثلاثية تفيد في مباحث كثيرة في العلوم الدينية، ويجب أن نميز ولا نخلط بينها. على أي تقدير نرجع إلى مبحثنا، أن السيرة للنبي ولأهل البيت عليهم السلام في النصوص التاريخية قطعية كانت أو ظنية، ليس من الضروري أي حين 4-5-6 ليالي الله أعلم جلسات فيها، ليس من الضروري أن تكون ما أنجز من أبواب اجتهادية كافية لتفسير هذه السيرة القطعية فضلا عن الظنية، ليس من الضروري، يعني ما أنجز من أبحاث لا زال ليس شموليا. المنظومة الثالثة لا تستوعب المنظومة الأولى، لا تستوعب الثانية فضلا عن الأولى. وهذا بحث في نظرية المعرفة جدا مهم، أمس مر بنا قضية الخضر موسى، قضية النبي إبراهيم، حتى في الأنبياء الكلام طبقات في الوحي فضلا عن غيره. في الأنبياء طبقات الوحي في المنظومة الأولى فيها كذا، في المنظومة الأولى هي من طبقات، فضلا عن النسبة بين المنظومة الثانية والأولى أو الثالثة والأولى. هذه هندسات صناعية ضرورية مفيدة جدا في علم المعارف والعقائد والعلوم الدينية جدا جدا جدا. وهذه نستطيع أن نقول هذه النظرية في المعرفة هي أم الحجج هذه الأبحاث. على أي تقدير، ففي خضم كمثال نموذجا لهذا البحث، وسيما له صلة بعد بالمقاتل، في مقابل من يريد أن يحسم كل تحليل أو قضية بقراءة فقهية أو قراءة كلامية يحسمها حسم نهائي، يسد باب الاجتهاد فيها مثلا، يقول هذا هو الوحي المنزل، يعني يقصد المنظومة الأولى، أو أنه يريد يدعي أن المنظومة الثانية حد حدودها محسومة اطلاعنا عليها، أما الدعاء جزاف، هاي المنهج الجزاف ما أكثره في عصرنا هذا. على أي حال، فنأخذ نموذجا سبب نهضة سيد الشهداء. اليوم كنت أسمع لي أحد الأجلة، رئيس القضاء كان في البحرين فاضل جليل بل مجتهد أيضا رحمة الله عليه، ونبه أثار نكتة لطيفة في سبب نهضة، توفي رحمة الله عليه، أثار نكتة لطيفة في قضية خروج سيد الشهداء. هو يشكل في تسمية هذا خروج بالمعنى المصطلح، قال هذا كلمة خروج بالمعنى المصطلح من تسويق بني أمية والسقيفة، وإلا بالمعنى المصطلح نهضة سيد الشهداء ليست خروج. هم لماذا؟ قال لأنه الطرف الآخر وهو يزيد حسب مباني السقيفة أيضا لم تتقرر له خلافة شرعية حسب مدرسته، فضلا عن رؤية مدرسة أهل البيت وهو النص الشرعي. كيف؟ لأن يزيد، لأن الاتفاق الذي كان بين الإمام الحسن صلوات الله عليه ومعاوية أن بعد معاوية يكون الإمام الحسن وبعد الحسن الحسين. هذا الاتفاق الذي كان، وهذا الاتفاق كيف ينكث وينقض؟ فإذا بحسب حتى منطق البيعة ومنطق السقيفة وما شابه ذلك، يزيد لا خلافة له ولا بيعة له. لا، الاتفاق على أساس الخلافة للإمام الحسن. أقول هذا خلاف اتفاقه، فما يصح، ما يمضي على منطق البيعة والعقد. فمن ثم الصحيح أن لا يقال لنهضة سيد الشهداء خروج، خروج بالمعنى المصطلح عندهم، خروج بالمعنى اللغوي بحث آخر، إنما خرجت لطلب الإصلاح بمعنى آخر. وإلا هناك كيان لا يحمل الشرعية بحسب منطقهم ومدرستهم. ومن زاوية ثالثة بعد ذكرها لا بأس رحمة الله عليه، إنه اتفاقا أهل الكوفة وأهل العراق، بل كتب الشام عندنا نصوص حتى تاريخية، كتب الشام أرسلت وكتب الكوفة والبصرة أرسلت إلى سيد الشهداء بالبيعة، فالبيعة عقدت للحسين سلام الله عليه لا ليزيد. يزيد متغلب على جهاز سلطة من دون أن تكون له على حال شرعية بحسب هذا المنطق، المدرسة الأخرى. هذا على كل لا بأس توجيها.
ماذا يسمي خروج دار العالم؟ يسميه خروج،
خروج دقيق اصطلاحهم خروج ماذا يعني؟ يعني السلطان موجود له نوع من الشرعية والرسمية، أنت جيت تقيم ثورة تزعزعه تزيده. هذا أصل كيان يزيد، هي بزيد من نزيد رزيد، فخرج معنى خروج اللغوي غير الخروج الاصطلاحي اللي عندهم. هم عمدا يريدون يلبسون سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم خارج، خارج يعني يعني في سلطة رسمية، أي رأي أي رسمية ل معاقر أصلا؟ أي من بايعه؟ من يبايع؟ بالعكس، عكس ما من الأخوان الآن قال، المهاجرين والأنصار عقدوا البيعة للإمام الحسن صلى الله عليه وسلم بعد أمير المؤمنين، معنا الإمام الحسن ابن أمير المؤمنين، وما استشكلوا في ذلك. لكن نفس المهاجرين والأنصار طعنوا على معاوية أنه يجبر على بيعة ابنه وجعلها كسروية. دققوا، يعني نفس المهاجرين والأنصار استنكروا الخلافة الوراثية في بني أمية، قالوا أن هذه كسروية، ولم يستنكروا الخلافة الوراثية في بني هاشم في آل أبي طالب. لماذا؟ بغض النظر عن الآن من يعتقد بالنص، المهاجرين والأنصار كانوا بالعشرات، الله أعلم بعد بالمئات في الكوفة، بعد استشهاد أمير المؤمنين عقدوا البيعة بإدارة وإعاز من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عليه، عقدوا البيعة للإمام الحسن وصار خليفة، ومن ثم يسمونه الخليفة الخامس. هم في كثير من كتابات علماء أهل السنة على الموازين اللي عندهم الخليفة الراشد الخامس عندهم، جيد. وبتعبير هذا المحقق رئيس القضاء المرحوم الجعفر أيضا، أيضا عقدت البيعة الإمام الحسين بهالمعنى الموازي اللي عندهم. إمام الحسين إمام وخليفة على كلا المدرستين، مدرسة الإمامية أو مدرسة العامة، يعني عقدت البيعة له. الكتب هاي كلها بمثابة بيعة الإمام الحسين، فهو الخليفة السادس مثلا على الموازين اللي عندهم. الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم هكذا حسب المدرستين وخليفة وإمام. فالمقصود فنفس الأنصار والمهاجرين لم يستنكروا على أنفسهم أن يحقدوا البيعة الإمام الحسن، مع أن الإمام الحسن ابن الإمام الأموي، لما لم يسموها كسروية؟ ما استشكلوا على أنفسهم أنها كسروية. هذا دليل على أن في بيت النبوة الوراثة الصفائية وليست وراثة، دليل تاريخي قاطع، وليست الوراثة هي وراثة ملوكية كسروية قيصرية. لا، لاحظ بعد بيعة الأنصار والمهاجرين للإمام الحسن سلام الله عليه، وبعد صار ما صار من اتفاقية بين الإمام الحسن ومعاوية، وبعد استشهاد الإمام الحسن، معاوية حاول أن يعقد البيعة ليزيد وما استطاع أن يأخذها من كل المهاجرين والأنصار إلا المتزلفين والفلانيين ولم يجر غالب المهاجرين والأنصار، ما استطاع أن ينصاعوا له في البيعة. جيد، طعن المهاجرين والأنصار بعد شهادة الإمام الحسن على معاوية في إجباري أو إصراري على عقد البيعة ليزيد، بأن هذا جعل الخلافة ملوكية قيصرية كذا، ليست خلافة دينية ولا مجرة. لاحظ، فهنا لم يستنكروا على الإمام، هم عقدوا البيعة الإمام الحسن ابن أمير المؤمنين، بينما هناك يستنكرون، بدليل على أنهم يفرقون بضرورة العقلية للأنصار والمهاجرين بين بيت بني هاشم وغيرهم، بيت بني هاشم وراثة الصفائية. ارتكازي واضح عندهم يعني. على كل، هذا أحد الأجلة ذكرت رئيس القضاء عندها التوجيه لطيف، أنه هو بالنسبة للإمام الحسين ليس هم ليه ماذا بني أمية يعبرون خرجة، يريدون يعني يعطون رسمية وشرعية بحسب مدرسة السقيفة لمن؟ ليزيد. ما ليه ما شرع حتى على المدرسة، ما ليه شرعية، دع عنك عن من كتب في القرن الثالث المدرسة الثانية أو الثالث أو الرابع أن الشرعية بالتغلب، هذا بعدين في ذاك الزمن هالمنطق ما موجود. إيه، فالمقصود على أي حال، هذه نكتة بعد لطيفة لا بأس بها، أن خروج سيد الشهداء ليس خروج بالمصطلح اللي عندهم، خروج لغوي بحث آخر، وإلا أصلا ما كان كيان له شرعية رسمية لا على مدرسة أهل البيت ولا على مدرسة السقيفة، ما ليه شرعية ولا تغلب. وجه استحدث عند علماء العامة في القرن الثاني أو الثالث، لا أقول التغلب، أن التغلب يعطي شرعية، هذا ما استحدث بعدين في علم الكلام عندهم أو علم الفقه، أما في ذاك الوقت بين المسلمين بين المهاجرين والأنصار التغلب ليس منطق يعطي للمتغلب. بارك الله فيك، الملعون هذا أراد أن يوصم سيد الشهداء بهذا التعبير، خرج شنو خروج شنو، سوين الشرعية الموجودة في يزيد حتى على منطقة السقيفة، كي يقال لسيد الشهداء. إنما أذكر هاي الوجوه لماذا، حسنا شوف أنه المجتهدين والفقهاء وبالتالي أعلام الإمامية في كيفية تخريج نهضة سيد الشهداء، كما يقول كثير من الكبار، لها وجوه مجمع لقواعد عديدة وأبواب عديدة، وهذا من عظمة المعصوم صلى الله عليه، أن فعله ينطبق عليه أو له زوايا عديدة، قد هذه الزوايا ليست كلها لها عموم أزماني في فعل المعصوم، لكن لها انطباق ولو على مقطع زماني من فعله. وهي نقطة جدا مهمة، أن فعل المعصوم الواحد بلحاظ الامتداد الزماني كان هذا سيد الشهداء، من المدينة مكة لها تخريجات، من مكة إلى كربلاء لها تخريجات، في أرض كربلاء لها تخريجات، لا نظن لها تخريج واحد، بل حتى من مكة إلى كربلاء بحفظ المنازل والمقاطع والظروف والملابسات لها منازل. وهو الإمام صلى الله عليه يذكر عدة تخريجات وليس للتبرير، لا، وكون فعل واحد مجمع لقواعد عديدة هذا لا امتناع فيه، فهي نكات جدا واحد لازم يلتفت لها. فالقضية إذن قضية قراءة لفعل المعصوم قراءة اجتهادية، وإن كانت السيرة قطعية للمعصوم، لكن تخريجها مثل هذه المنظومة قراءتها من المنظومة الثالثة، كونها صيرة قطعية بلحظ المنظومة الثانية أو الأولى، قراءتها من المنظومة الثالثة الاجتهادية ممكن، لا امتناع في ذلك. نعم، نرجع الآن إلى كلام السيد المرتضى رحمة الله عليه. تخريج السيد المرتضى يعني حبذا لو يكتب كتاب، لا أقول الكاتب يكتب رأيه، لا، الأهم أن يكتب آراء 10 قرون من أعلام الإمامية، تخريجهم الكلامي والفقهي لنهضة السيد الشهداء، بس الكبار، لا أقول قضايا ثقافيات، لا، الفحول كيف بينه، سنجد كيف أن القضية قضية معقدة وصعبة جدا. وهذا يدل على شيء، يدل على أن قضية العمل السياسي والاجتماعي العام والعقائدي وإقامة الدولة والحكومة على طول مسيرة مذهب البيت أمر معقد، معقد بمعنى أمر ذو زوايا عديدة جدا. في بيانات أهل البيت عبر عن سيد الشهداء سائر فيه، وكذلك يعبر عن الإمام الثاني عشر أنه سائر. طبعا هذا أحد التخريجات هم التفت إليه هذا الفاضل الجليل، نعم، أنه هو بالنص الإلهي، سنذكر إن شاء الله التوجيه، بقية توجيهاته التي تتطابق مع كلام بقية الأعلام. على كل الآن دعونا ويا السيد المرتضى رحمة الله عليه. فالسيد المرتضى رحمة الله عليه عند أن سيد الشهداء عجل الله فرجه سيد الشهداء، صحيحة هاي العبارة، صحيحة، قالها هاي صحيحة في عدة زيارات لكل إمام، اللهم عجل فرج ذلك الإمام. شلون عجل فرجه؟ بأن تأتي النوبة له في دول الرجعة صراحة. في زيارة العسكريين أكو كتاب جامع لزيارات العسكريين موجود في حتم العسكريين، أحد الزيارات فيها تعبير أن الإمامين العسكريين كذا في يعني ما سبق مو ما يأتي في دولتهما، يعني إمامتهما كانت دولة إلهية لكن خفية أو ملكوتية أو غيبية أو خفية أو اجتماعية، كل إمام كما على كل تم الخوض في ذلك مرارا بجمع من كلمات العلماء، كل إمام له عدة دول في إمامته من الأئمة الذين الماضين 11، كما أن صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى الآن له عدة دول غير دولة الظهور، غير دولة الظهور، مفهوم إصلاح الدولة حتى بالمعنى الأكاديمي في العلوم السياسية عدة دول، وهذا بحث جدا مهم. الصادق صلوات الله عليه عندما يكون زعيم الطائفة زعيم دولة اجتماعية ودولة أيضا ظل ودولة، وعندما يكون كثير من على يتحال دول النشاط السياسي يتبعون نهج الإمام الصادق أيضا هو ذو دولة، دولة ظل أو دولة كذا. المجر الآن أنواع الدول في البحوث العلوم السياسية الأكاديمية كثيرة، فالأئمة صلوات الله عليهم كانوا يمارسون عدة دول لأنه لم يكونوا يعني بعبارة أخرى نعم الدولة الرسمية الكذائية كانت العباسية أو أموية أو سقيفية للمجر، لكن لأنه ليس الدولة نفس. لاحظ تعبير يومين أنا لكم وزير خير لكم من مني أن أكون لكم أمير. وزير الوزير ليس له سلطة، له سلطة ولا طبعا له سلطة. شوف معناته أن أمير المؤمنين كان في ضمن الخلافات الثلاث السابقة عليه ما كان وزير بمعنى أنه يكون إصبع لهم، كان هو غرفة تحكم يوجه الثلاثة بقدر ما يستجيب الثلاثة. لذلك ذكرنا في كتاب عادات الصحابة وبعض المحققين في التاريخ جزاء الله خير أيضا يعني نفس ما طرحنا في عادات الصحابة، الفتوحات فارس كلها بتخطيط رسول الله وأمير المؤمنين، تخطيطها لأخطر من تقمصها. وفتوح الروم والشام أيضا هي بتخطيط من رسول الله وأمير المؤمنين الذي وضع أصل الخطة الاستراتيجية رسول الله في الخندق، فيها يوم الخندق بشر بكذا وكذا وغير الخندق. تفاصيل الخطة الاستراتيجية كانت على يد أمير المؤمنين. سألكم هذا حديث طويل. فالمقصود أن الأئمة يمارسون دول أصلا. شوف لاحظ قريش لما عرضت عروض على سيد الأنبياء في بداية دعوته وجعلت وسيط بينهم وبينه أبو طالب، قال يا عم وضعوا الشمس في لاحظ الشمس يعني قدرة تكوينية، هذه من القياس إلى القدرة التكوينية التي أعطاها الله للنبي أيبو ليس بشيء. لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي هذا الأمر ناتج طبعا للأمر اللي أعطاه الله عز وجل أعظم من هذا، يطوع له كل ملائكة السماوات، ملائكة السماوات مفتول الطاقات والقدرات مو نووية أصلا هي فوق النووي ملكوتية. على أن أترك على ما تركت طبعا ما يتركها صلى الله عليه وآله. لاحظ أن عنده قدرة ونفوذ، لذلك هم في مفاوضات مساومة وياه ويا سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم وفي بداية الدعوة. أصلا نفس بني هاشم جهاز حكومي لسيد الرسول، وهي دليل يوم الدار قدرة قوة سيوف بني هاشم من يجرى عليه، وكلهم منقادون طيع له لسيد الأنبياء. دولة بار يعني دولة خفية بني هاشم، دولة عبد المطلب، دولة دول كل آباء النبي صلوات الله عليهم كانوا رؤساء قريش. من يكناكهم؟ هي دول نفسها دول أصحاب دول حسب المنطق الأكاديمي داقولها زعماء دول، دويلات دول كذا فلان لهم دور أدوار. أقوى نفوذا كانوا اجتماعيا حتى من النبي إبراهيم ومن النبي عيسى وموسى. النبي موسى في بني إسرائيل نفوذ كانت لديه. على أي حال هذه أمور يجب أن نلتفت لها. نعم آباء النبي كانوا يقودون دول زعماء كل منهم له دور تغييري اجتماعي في الحقبة الزمنية اللي عاشها. عدنان ماذا كان صنع؟ لؤي، غالب، كذا، كل واحد له دور عجيب، دور مهم في الحجاز. الله عز وجل أنزل سورة كاملة، سورة إلاف، في مدح هاشم. مدح هاشم، شلون نبي يوسف أجر الله على يديه إصلاح اقتصادي، مدري كذا، أمني، فلان، أيضا إصلاح اقتصادي، حضاري، كذا، شنو تبادي، شنو تسمي، مديح. هذا عملية لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، كذا كذا إلى آخر الآية. كما أن سورة الفيل مدح لعبد المطلب، على خلاف التفسيرات الأموية والسقيفية لموقف عبد المطلب. أعوذ بالله، يصورون، أعوذ بالله، بينما هم بني أمية وبني مخزوم وبني فلان وبني زور، كلهم هربوا من مكة المكرمة، هروب هروب، الفرار الفرار، فرار، ولا واحد من بقى، إلا بقى فقط بنو هاشم عبد المطلب. هذا جوبنا، هذا لو أنتوا جوبنا، جوبنا يصقون، استغفر الله، هذا بعبد المطلب. بينما الآية الكريمة في صدد مدح، أكو نكات لطيفة في بيان الروايات لمدح عبد المطلب في هاي السورة، سورة كاملة أنزل الله إلى سورة الفيل، سكيف بيان مفصل. دائما تحريف المعنوي للسور مارسه الأمويون في القرآن الكريم. هو هذا، إن الله عز وجل قال اقرأ السورة، ربك بأصحاب الفيل في تضليل. زين، معناته أنه هناك تقدير إلهي لحماية هذا البيت. أصلا ذهاب عبد المطلب إلى أبرهة أن أريد جمالي وكذا، مو لكن استغفر الله، الشخص الجبان يروح يسوي هذا الشيء؟ أبدا. هو أبرهة يقول لما شفته رأيت فيه الصيادة، هذا أسد هزبر. نعم، صبغضنا، نعم. ومع ذلك أصلا هذا الطلب من عبد المطلب ابتزاز، تهديد إلى أبرهة. ليش؟ قال لي أنا أجيب جمالي، أما قضية البيت أنت لن تستطيع. تهديد ليه؟ تهديد وتوعيد. هي ما أحتاج شو اسمه، هي جند للبيت، رب يحمي. أصلا أنذرك وهددك بهذا الشيء، بالي. وذاك عبد المطلب كلم الفيل، معنى الكلام الكلام، أشار لعبد الله وأبو طالب، طالب أنه انظروا من ناحية جبل قبيس تأتي طيور، على علم بين الأمور. نعم، لم يبقوا إلا بني هاشم، إلا عبد المطلب وبنيه، وذلك امتدحهم. هذا مدح من الله عز وجل، وبدعاء من عبد المطلب حصل ما حصل، بخلاف كل قريش فرت هربت. نعم، فالمقصود أن ما أريد أن ندخل في الدائرة الصفائية الثانية، ما تخلص، لأن واقعا هؤلاء يبنى شنو أعلام اللائحة يشملها، يبنى النجوم، ولو في الدرجة الأولى هو الدائرة الأولى الصفائية، بس المقصود حتى الثانية، أنجم الزاهرة كذا قوة. لذلك عندنا في تواتر الروايات والزيارات الأرحام المطهرة، يعني معصومة تطهير اصطفائي، مو مطهرة يعني من ناس عاديين، أصلاب مطهرة وشامخة، كلا الوصفين موجودين. ولم مجرد بس على أي حال نرجع، فإذا هذا الجانب أن الأئمة كانوا يمارسون دول وقدرات، ولم مجرد وهو قراءة إذن سير المعصومين القطعية أو الظنية، هذه القراءة تدخل في المنظومة الثالثة، اجتهادات الأعلام. وفيها تعقيد كثير، تعقيد ما أقصد يعني إبهامه، ونوقف عملية الاجتهاد والاستنباط، لا، عايز أقول عملية الاستنباط مستمرة. لما؟ لأن طبيعة فعل المعصومين صلى الله عليه وسلم، هذه نكتة عجيبة عظيمة، طبيعة فعل المعصومين غير أقوالهم، عكس ما يقال. أفعال المعصومين مجمع لقواعد وتخريجات، ليس فقط أقوالهم، 70 وجه وكذا تأويل، أفعالهم بعد مجمع لما هو أعظم من التأويلات والتخريجات. لي من كل هالمخرج تعبيرهم. فهذه نكتة جدا مهمة. إذن فكيف من يريد أن يحسم قراءة أفعال المعصومين في سيرهم القطعية أو الظنية برؤية ظنية اجتهادية كانها وحي منزل؟ لا يا أخي، هو الوحي طبقات، فكيف بك أنت لا وحي الظن الذي قد يخطئ وقد يصيب؟ لذلك نلاحظ هنا كلام السيد مرتضى الذي نقلناه أو نقلنا بعض مقاطع في تنزيه الأنبياء. لاحظ السيد مرتضى يقرأ فعل سيد الشهداء في طول هذه المنازل المتعددة، يقرأها بقواعد كلامية وبقواعد فقهية متعددة. أنا ما أريد أخوض في التفاصيل، أريد المنهج فقط أخذه. ومن أهم القواعد لتفسير نهضة سيد الشهداء عند السيد المرتضى الفيصلية والنهائية لا سيما هي أن جهاده ليس جهاد دفاع اصطلاحي، ولا جهاد ابتداء، ولا جهاد بغاة، ولا لذلك الجهادات كلها لازم فيها شرائط وكذا وفلان مثلا، الغاية محتملة الحصول على حاجة، هذا لا، هذا جهاد استشهادي نظير حرمة الفرار. الهدف منه إما فضائل، جهاد الفضائل أو أحياء بيضة الدين، أو جهاد العزة والإباء، أو جهاد المواساة، ما شئت فعب، يعني عدة أبواب من جهاد. وهذه الأبواب من الجهاد للأسف لم تبلور ولم تكتب فقهيا باعتراف السيد محسن الحكيم رحمه الله وباعتراف كثير من العلماء. لذلك ما ينقل عن بعض الأعلام أن نهضة سيد الشهداء من استطيع أن يفسرها خلوها تعبد محض، سبب أنه هو مرتكز في ذهنه يريد يفسر نهضة سيد الشهداء بما قد نقح من أبواب الجهاد والأمر المعروف عن المنكر. وهي الأبواب باعتراف كثير من الأعلام ليست تنقيح كامل للمواد الوحيانية أو النقلية المنظومة الأولى والثانية في أبواب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو أبواب الجهاد، ليس تنقيح كامل. ما فهمه مئات ألوف من العباقرة من علماء الإمامية أو علماء الفريقين ليس إلا مساحة صغيرة من الوحي. إياك أن تحاكم الوحي بالمنظومة الثالثة، حاكم المنظومة الثالثة بالأولى وبالثانية، لا العكس. لذلك باب الشهاد مفتوح، أي ما أحد معاني هذا. لذلك الآن لا بأس ألقي بعض النظرة على هيكلة الجهاد المواساة. أصل قاعدة المواساة بدءا قاعدة أعم من جهاد المواساة. أحد مباحث قاعدة المواساة جهاد المواساة. أن تضرب كلمة مواساة، شوف الفقهاء ماذا يقولون في مدوناتهم الفقهية، بس كلمة مواساة إذن قاعدة المواساة بعد قاعدة أكثر شمولية من جهاد المواساة. زين من جيد، هذا باب المواساة باب عام، باب عام. سأذكر بعض الأحكام اللي ذكرها الفقهاء، ذكروها طردا للباب، ذكروها في عسائس البحث بحوث أخرى، ذكروها إجمال واختصار وارتكاز من دون أن يبلوروا هيكلة كاملة. كثير من أفعال وبطولات ومواقف شهداء كربلاء سواء من أهل البيت أو من الأنصار ليس لها تفسير بأبواب الجهاد المدونة أبدا، ولا أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل تفسيرها بأحد الأبواب المهمة، جهاد المواساة أو جهاد العزة والإباء. شنو هذا الجهاد؟ هل لي أدلة في القرآن؟ نعم. هل أدلة في لي في الروايات؟ نعم، متواترة. هل هذه قاعدة؟ نعم، هي قاعدة جحفلية. قاعدة المواساة أحد ورد أن ذكر في الزيارات كذا، واسع واسع واسع. أحد أعظم صفات الاصطفائية لأمير أنه واسع سيد الرسل في كل شيء. هاي بالنسبة لأبو الفضل عباس. لا، المواساة أحد أهم صفات الاصطفائية لأمير المؤمنين تجاه رسول الله. وهي شلون مواساة عجيبة؟ المواساة لسيد الأوصياء، لسيد الأنبياء، واساه حتى بعد رحيله. شلون هاي المواساة؟ شو معناها؟ وما هي فلسفة وغايات قاعدة المواساة؟ وما هو فقه المقاصد لقاعدة المواساة؟ المقاصد التشريعية أو الكدائية؟ بحث شيق جدا وهو معقد ولم يبلور، وهو جدير من الأبواب والكتب المستحدثة بمعنى ليس المستجدة، يعني الالتفات إليها والتنبؤ إليها وقراءتها مستجد ومستحدث. جملة من أسس قاعدة المواساة أو جهاد المواساة، وإن كان جهاد المواساة قسم من أقسام قاعدة المواساة، حسب تتبع في كلمات الفقهاء سنقرأها ولو سريعا. هذه القاعدة حاكمة على كل منظومة ونظام العلاقة بين الإمام أو النبي والإمام والرعية. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذه القاعدة، قاعدة المواساة أو باب المواساة أو بعد جهاد المواساة، حاكمة على قاعدة لا ضرر والحرج والمشقة والقضايا. أحكامها كذا، بحث آخر يجي. النقطة الثالثة في هذه القاعدة أن هذه القاعدة ينبثق منها جهاد المواساة، وجهاد المواساة ليست شرائطه شرائط الجهاد الذي ذكرت في جملة من الأدلة، ذاك جهاد الابتدائي أو جهاد الدفاع أو جهاد البغاة أو. أما هذا شرائطه لا يتضيق بتلك الشرائط، كما اعترف السيد محسن الحكيم أيضا، أبواب الأمر المعروف والنهي عن المنكر لحماية بيضة الدين لا يتقيد بشرائط الأمر المعروف والنهي عن المنكر المعهود، ذاك فقه فردي، هذا فقه مرتبط ب نعم حماية الدين شبيه الجهاد. النقطة الرابعة، على كل أن هذه نعم أن هذه القاعدة ينبثق منها جهاد المواساة وينبثق منها أبواب أخرى في المواساة، القاعدة عام. النقطة الخامسة اللي ذكرها المبسوط الشيخ الطوسي في المبسوط، تتقوم الله هذا بديع، هذا البيان للشيخ الطوسي في المبسوط. يقول الشيخ الطوسي في المبسوط أن قاعدة المواساة بالمعنى العام الوسيع أو جهاد المواساة يتقوم بالإيثار وعدم العوض المادي. عدم العوض يقصد حتى عدم الهدف المادي، عدم الغاية المادية، ولو لم يكن في البين نصر مادي، غاية مادية مرجوة، المواساة هيكلها قائم. إذن لاحظ تختلف عن بقية الحروب أو المعارك أو كذا، تختلف عن مثلا باب الإنفاق للمواساة يختلف عن الإنفاق لغير المواساة، سواء إنفاق الدولة أو إنفاق الفرد أو إنفاق الأسرة. مثل الآن كثير من الإنفاق الذي يبذله المؤمنون في زيارة الأربعين هذا مو إنفاق الصدقة المستحبة وغيرها، أصلا هذا خارج عن هذا المطلب. بالدقة هو إنفاق مواساة ما يتقيد بشروط ضيقة. فيقول الشيخ الطوسي في المبسوط أن المواساة تتقوم بالإيثار وعدم العوض، عدم العوض حتى الهدف المادي، ها مو عوض فردي، ها حتى العوض بمعنى الحرب العسكرية، يعني مثلا غرض مادي عسكري سيصلون إليه أو أمني. فهي سيشرطوسي من الواجبات والفرائض، عفوا لا هي تتمة الضم عندي، فهي من الواجبات، عبارتك انتهت شرطوسي الآن تفسير، فهي من الواجبات والفرائض الفدائية والمتمحضة في الإحسان. كلمة إحسان وردت في كلام الشرطوسي، متمحض في ماذا؟ في الإحسان، يسمونه خالص عن الغرض عن الدواعي، نقي خالص. أنصح الأمة لرسول الله كان أمير المؤمنين على الإطلاق، لأن ما كان يطمع من رسول الله بشيء، وهذا معنى خلوص، وهذا أحد معاني الخلوص لله أيضا، أن تعمل لا لجنة ولا لوقاية من النار ولا ولا ولا. وجدتك أهلا، شوف هاي. لذلك بالمواساة بعضهم هكذا من الأعلام قال المواساة منطق الإحسان غير منطق العدل، أعظم من العدل بمعنى زي هذا الإحسان. إذا جبت في جانب العسكري، في الجانب الأمني، في الجانب التبرع الخيري في المال، باب عظيم آخر بلا غاية مادية بل متمحضة في الغايات الروحية المعنوية الإحسان. هذا كلام الشيخ الطوسي. أيضا من كلام الشيخ الطوسي في قاعة الإحسان وجهاد الإحسان، يقول الشيخ الطوسي باب الإحسان، يرتب عليه في الأبواب المختلفة، في باب الإحسان يختلف عن قواعد باب المعاوضات، يا لها من قاعدة عظيمة. مثلا في بحوث خيرية ذكرها الفقهاء في اللقطة في غير اللقطة، قالوا إذا كان الفعل فعل إحسان لا يضمن المحسن، أي ليس على المحسنين من سبيل. رتبوا على هذا البحث الفقهاء في أبواب عديدة عجيبة، قالوا قواعد باب المعاوضات والتضمين يختلف عن قواعد باب الإحسان في أبواب عديدة. شوف هي قاعدة باب وسيعة، أحد أبواب الجهاد والمواسات. قالوا الزكاة ليست معاوضة، تشريع الزكاة في الدين من باب المواسات، رتبوا على ذلك آثار كثيرة. البحث شيق من استعجل فيه ولذيذ وفقهي وكلامي ومعجون طيب إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.